بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. قلنا في تفسير الآيات الأولى من هذه السورة ما يمكننا أن نقوله، وبقي بقيت هذه الآية: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، إشارة إلى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هؤلاء هم المحسنون، أولئك على هدى من ربهم، يعني أن الله تعالى قد هداهم هداية موصلة إلى المطلوب، لأن الله هدى كل إنسان بل كل مخلوق، أحسن كل شيء خلقه ثم هدى. ولكن هذه هداية تكوينية بالنسبة لسائر الخلائق، وبالنسبة للإنسان هداية تشريعية، ولكن ليس بمعنى الإيصال إلى المطلوب بل بمعنى إراءة الطريق. الله تعالى أرى الإنسان طريق الخير وطريق الشر، وهديناه النجدين. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذه الهداية بمعنى إراءة الطريق، إما عن طريق العقل حيث أودعه الله فيه فيبصر به طرق الخير وطرق الشر، وأضاف إليه الكتب والرسل والآيات التي يراها في السماوات والأرض. وأما المؤمنون فقد هداهم بمعنى أنه أوصلهم إلى المطلوب، وجعل في قلوبهم الخشوع، فهم مهتدون بهداية من الله تعالى. ولكن هذه الهداية طبعا ليس أن الله تعالى انتخب أناسا عشوائيا انتخابا عشوائيا فهداهم إلى سبيله وترك الآخرين، ليس كذلك. الذين يحاولون الهداية ويؤمنون بالغيب ولا يعاندون الحق فهؤلاء يستحقون أن يهديهم الله إلى سبله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أولئك على هدى من ربهم، والتأكيد على كلمة الرب يعني أن هذا جزء من تربيتهم، الله تعالى رباهم وهداهم. وأولئك هم المفلحون، وقلنا سابقا أن الفلاح أصله الشق، حيث أن الإنسان يشق الأرض للحرث والزراعة ويشق أي شيء لاستخراج المعادن وغير ذلك. فالإفلاح بمعنى الوصول إلى الهدف، البلوغ إلى الهدف المنشود. المفلحون يعني أنهم نجوا ووصلوا إلى غاية الكمال الذي هو المطلوب للإنسان. ومن الناس في مقابل هؤلاء المحسنين المؤمنين، من الناس جماعة يعاندون الحق بل يحاولون الصد عن سبيل الله عن طرق ملتوية. لو كانوا يباحثون ويجادلون عن طريق المنطق والبحث الصحيح للوصول إلى الحق لما كان فيه أي إشكال أو مناقشة، ولكنهم يستهزئون، يسخرون، يطعنون في الأنبياء والمرسلين. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. يشتري إما بهذا المعنى المتعارف، يعني يدفع فلوس ويشتري شيئا يلهو الناس لهو الحديث، من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني الحديث الذي هو لهو. ويقال إن هذه الآية نزلت شأن نزول الآية، يعني مو أنه الآية منحصرة في هذا المورد، نزلت حينما كان النضر بن الحارث، كان هذا من أثرياء مكة، يذهب إلى الفرس ويشتري من هناك، يشتري يعني يكسب، يتحمل قصص أو أساطير من رستم وإسفنديار ومن هالقبيل، أو مثلا يأتي بالقينات للغناء ونحو ذلك، ويجمع الناس حوله في مكة ويقول لهم إن محمدا صلى الله عليه وآله يتلو عليكم أساطير عاد وثمود، وأنا أتلو عليكم قصص رستم وإسفنديار، وهذه أحلى، وصدهم أحلى يعني من حيث المضمون، أجلب للناس. واحد من يقرأ مثلا القصص الأساطير الموجودة حول الأبطال القدماء أو القصص الحديثة اللي تشوفون أصلا يأخذ بمجامع القلب. تشوف الواحد ما ينام ليلته ويقرأ هذا الكتاب، كتاب قصة، مع أنه يدري بأن شيء باطل ما له أي أثر، مجرد تسلية وله ليلة ليلتين يمكن يقعد ويقرأ. أو كان يشتري لهو الحديث، يعني يشتري القيان، الجواري، المغنيات، ويأتي بهن إلى مكة فيغنين للناس، والناس يجتمعون حولهم ويسمعون هالأساطير وهالأغاني، وبعد ما يروحون إلى النبي. هذه هي الطريقة اللي انتخبها النضر بن الحارث، ولعله هناك من دهات مكة من أشاروا إليه بذلك. وهذا هو الشيء المتبع الآن أيضا، يعني الفضائيات والشبكات الإنترنت والسينمات والإذاعات والمجلات والجرائد، حتى الجرائد اللي تشوفهم مثلا يتكلمون عن الدين وعن كذا، مع ذلك كل حتى في نفس الجريدة اللي تشوف فيها كلمات عن الدين، وفي شهر رمضان فيها أشياء أخرى لجلب المشتري حتى يشتري المجلة والجريدة، وفي نفس الوقت يصد عن سبيل الله ويبعد الإنسان عن الله ويذهب به إلى الشهوات واللهو، و يعني بكل سهولة يقدرون يغلبون على الأنبياء والمرسلين وعلى كل المحاولات لإصلاح الناس. شيء طبيعي هذا، لأن الإنسان يدور راحته ويدور اللهوة ويدور هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. الإنسان هالشكل، يعني هذا مو شيء راحة، يعني ما في صعوبة. بينما الدين يدعو الإنسان إلى شيء اللي ما يحب الإنسان. حفت الجنة بالمكاره، الجنة ما تحصل بالمشتهيات والملاهي، الجنة تحصل بترك المشتهيات والملاهي. طبعا اللي يحاول أن يطهر نفسه، أن يزكي نفسه، أن يبتعد عن هذه الأمور، هذا صعب عليه. بعض الأوقات يصير وايد صعب، يعني مو شيء غير قابل للتحمل. الحين احنا في راحة. انا اليوم كان عندي الناس اللي يعيشون في بلدان الكفر في اوروبا مثلا مؤمن هناك، يقول انا كل ما احاول ما احصل عمل، والحين حصلت عمل في مكان، ومن جزء من العمل ان احمل الخمر من مكان لهم. ماكو محل ما يكون فيه خمر وما يكون فيه خنزير وما يكون فيه هالاشياء، واذا اترك هذا العمل ما راح احصل على عمل. احنا قلنا ما يجوز لك تعمل، اتق الله ويجعل لك مخرجا ان شاء الله. ولكن يعني صعب، يعني الانسان لابد من ان يجاهد. فهذه هالاشياء الملاهي بكل سهوله تجلب الانسان و تصده عن سبيل الله. فالناظر بن الحارث هذا العمل كان يسوي بهذا الطريقة، كان يبعد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن هذا القبيل آلاف وملايين في طول السنين، في مقابل جميع الأنبياء كانوا موجودين. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. إذن الشراء يمكن، الاشتراء يمكن بهذا المعنى، يعني يروح يدفع فلوس يشتري هالأشياء، أو يشتري بمعنى الاستبدال. الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يعني يستبدلون الدنيا بالآخرة. يشتري لهو الحديث في مقابل الحديث الحق وكلام الله سبحانه، يعني يستبدل كلام الله، يبيع كلام الله في مقابل لهو الحديث، يأخذ بلهو الحديث. وورد في روايات كثيرة تفسير هذه الآية بالغناء، وأن الغناء من لهو الحديث. طبعا هناك كلام طويل في الفقه في تحديد معنى الغناء، واللي لا شك فيه أن الروايات الواردة تشير إلى الغناء المتداول في ذلك اليوم بين الخلفاء، والأئمة كانوا ينظرون إلى هذا العمل وما كانوا يتقون. هذا التقية ما كان موجود عندهم. الناس اللي يقولون بأن الأئمة يتقون عامة الناس، بعكس ما يقال في الفقه بأن الأئمة يتقون الخلفاء، لا، يتقون عامة الناس. يعني ما يتكلمون شيء اللي العامة مثلا يخالف رأيهم، رأي العام، بحيث يكون يعني يسبب صدى وصوت مو زين، يعني سمعة غير حسنة. ولذلك يقال بأنه احتمال أن الحكم بالنجاسة الخمر من باب التقية، لأن السنة يقولون بنجاسته. فإذا الإمام يقول بأن هذا طاهر، يقولون ها هذا يقرب الناس إلى الخمر. أكو احتمال، لأن أكو روايات تدل على عدم النجاسة. قصدي أنه التقية من هذا، ولا التقية من الخلفاء قليل جدا. فكانوا بكل سهولة، يعني الأئمة، حتى الإمام الرضا سلام الله عليه كان بجانب مأمون، يعني بيته يم القصر، كان جزء من القصر. أكو رواية تقول بأن نفرين اجوا إلى زيارة الإمام الرضا سلام الله عليه، وسألوه عن الصلاة كيف يصلون. الإمام قال لأحد من تتصلي قصر وهذا يصلي تمام. قالوا إحنا ويا بعض جايين من فلان، إخوان على الظهر. قال أنت أتيت لزيارتي صلاتك قصر، وهذا أتى لزيارة مأمون صلاته تمام، سفر معصية. كل صراحة. على كل حال، من الأمور اللي الأئمة ما كانوا يتقونها في مواجهة الخلفاء هو تنديدهم بشربهم الخمور واستعمالهم للغناء. وهذا كان شيء متداول بين الخلفاء، بل قبل خلفاء بني عباس. من خلفاء بني عباس وبني أمية ذول اللي، ولكن قبل هؤلاء، يعني قبل، يعني في دورة معاوية، خلافة معاوية، وقبل ذلك أيضا في زمن عثمان، كان هناك غناء متداول بين أهل المدينة. وبعد أمير المؤمنين، بعد هذا صار شيء منتشر في المدينة. وبعد مقتل الإمام الحسين بعد صار بصورة فظيعة يعني أشعار وأغاني، وتشوفون كتاب الأغاني كتاب كبير يذكر لكم الأغاني المتداولة في ذلك الزمان، وهذا يعني يمكن أكثر شيء كان بعد مقتل الإمام الحسين، اللي بعد صار كأن هناك هجوم على الدين. وهذا طريقه هو نشر الغناء ونشر الجوار المغنيات، وكان شيء متعارف عندهم يعني حتى فقهاء كانوا يستمعون، قسم من فقهاء العامة كانوا يستمعون للغناء وما يقولون أن هذا حرام أبدا، وكبراءهم يعني الشخصيات السياسية بكل وضوح يعني بكل صراحة. فالأئمة كانوا يواجهون هذا الشيء ويقابلونه ويقولون بأن الغناء من لهو الحديث. فعلى الظاهر أن أكثر الروايات تنظر إلى هذا الموضوع، ولكن الحكم عام ما يختص بهذا النوع من الغناء. ولكن ما هو الغناء بعد هذا فيه بحث فقهي، وسماحة السيد السيستاني يعتقد بأن الغناء المعنى اللي متيقن منه هو أن يكون الكلام كلام باطل، مو مثلا أفرض أشعار في الوعظ أو في مثلا أشعار في مدح الأئمة أو مثلا من القبيل، لا الأشعار أو غير الأشعار كلام باطل، ويؤتى به بألحان أهل اللهو واللعب، كأنه نوع من اللحن معروف عند الناس، هذه الألحان المتعارفة اللي يتغنون بها. ولكن مع ذلك يحكم يعني يحتاط احتياطا وجوبيا في ترك استماع ما يكون من الكلام الباطل، حتى لو ما يكون من الكلام الباطل، ولكن ينطبق عليه أنه من ألحان أهل الفسوق أو أهل اللهو والعصيان، فهذا الأحوط وجوبا أن يترك. وأيضا كان من لهو الحديث اللي كانوا يستعملونه الموسيقى، أنحاء الموسيقى المستوردة من الفرس، قليل كان في العرب هذا الشيء، ولكن تداولوها من الفرس وابتدعوا أنحاء من الموسيقى العرب. وهذا أيضا وطبعا آلات كانت في ذلك الزمان، والآن آلات متطورة، مو مهم الآلة شلون آلة تكون، المهم كيفية العزف، إذا يكون العزف بكيفية لهوية اللي تناسب مجالس اللهو واللعب فهذا حرام. وأما الموسيقى اللي مثلا تستعمل في الجنائز أو تستعمل في العزاء أو تستعمل في الجيش والحماس مثلا، أو الموسيقى اللي تحكي نوع من الفيلم مثلا اللي يخلونه تحكي الحركة تحكي الحالة، هذا لا هذا محرم. وأما الموسيقى اللهوية اللي تناسب مجالس اللهو واللعب فهذا ينطبق عليه هذا القول هذه الآية، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، والرواية تقول بأن هذا حرام. والهدف من لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، يعني يصد الناس ويبعدهم عن الإيمان بالرسول والحضور إلى الرسول، يعني إذا واحد يحضر محضر الرسول قب يؤمن به. فشوف شلون منطق، يعني يحاول أن ما يأتون الناس إليه ما يستمعون كلامه، كانوا بشتى الطرق يمنعون الناس من الوصول إلى الرسول حتى لا يشوفون الرسول، يعني حتى منظر الرسول كان يجذبهم، فالسماع كلامه بطريقة أولى، وخصوصا إذا يسمعون القرآن خلاص هم عرب يفهمون ويتأثرون بهذه الفصاحة والبلاغة. فكانوا يقولون بأن هذا ساحر لا تدنون منه، لا أصلا لا تجون للحرام، بشتى الطرق يمنعون وصولهم إلى الرسول وسماعهم لكلامه، أو يصيحون حينما الرسول يقرأ القرآن يصيحون، كل واحد يصيح بأعلى صوته حتى ما حد يسمع كلام الرسول. وفي القرآن أيضا والغوا فيه، أنا ما أتذكر الآية كلها، والغوا فيه يعني يصيحون لغو حتى الناس ما يسمعون كلام الرسول، ليضل عن سبيل الله بغير علم، يعني مو عن طريق علمي. تارة الشخص رجل محقق متتبع ولكن وصل إلى هذا النتيجة بأنه الدين هذا مو صحيح، فيحاول أن يبعد الناس عن هذا الدين عن طريق علمي، يقول هذا مو صحيح، مو منطق كلامهم، ما يخالفه احنا نبحث معه، ولكن هذا مو طريق علمي. يضلهم بغير علم، مو أن لا هو يعلم شيئا عن هذا الدين ولا يترك الناس يعلمون شيئا عن هذا الدين، يبعدهم عن هذا بهذا الوجوه. ويتخذها هزوا، أو يتخذها هزوا، يتخذها عطف على يضل، يعني اللي يضل عن سبيل الله. ويتخذ سبيل الله هزوا، ضمير يرجع إلى السبيل، والسبيل والطريق يذكر ويؤنث، الطريق يذكر ويؤنث، وحتى يمكن يكون التأنيث أفصح. واحتمال آخر أن يتخذها عطف على يشتري، يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، ويتخذها هزوا، يعني يتخذ السبيل هزوا، سبيل الله هزوا، يستهزئ بسبيل الله ويستهزئ بالدين وبالآيات البينات. وإلى الآن ترون أن هناك ناس ما عندهم منطق، مجرد كلام باطل واستهزاء أمام الدين والعلماء ورجال الدين والقرآن والمذهب أهل البيت، مجرد استهزاءات وكلام باطل بدون أي منطق وبدون أي استناد إلى دليل. أولئك لهم عذاب مهين، في قبال أنه يهين الدين ويهين آيات الله ويهين الرسول، فله عذاب مهين مقابلة. العذاب هناك يتلون بألوان، يتلون بلون يقابل عمله، إذا كان هو يهين الرسول فهناك يهان. ولذلك نشوف بأنه مثلا في الروايات بأن المتكبر يوم القيامة يكون ذليلا بين الناس، كأنه مثل النمل مثلا تحت أقدام الناس بهالصورة، فمقابلة، يعني العذاب هناك شيء مقابل الحالة الموجودة في الدنيا. إذا هو كان يهين ويهزأ فهناك يهان ويهزأ به، مضافا إلى سائر أنواع العذاب. طبعا عذاب هذا الشيء إهانته أنه يهان. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. تصوير عجيب لحالة هذا الرجل، كيف كان يواجه آيات الله سبحانه. تتلى عليه آياتنا، هو يسمع الآيات ولا مستكبرا، يعني يروح بسرعة، يولي ظهره، ومو أنه مثلا يولي يروح مثلا كأنه ما يحب أن يسمع، لا، مستكبرا، يعني يترفع من أن يسمع، شنو هالكلام الباطل مثلا هذه الحالة، وكأنه لم يسمع، يعني أصلا ما يأثر فيه أي شيء كلام الله. شلون يصير الإنسان، كيف يحصل، إلى أي درجة يهبط هذا الإنسان؟ بعض الأوقات يعني أنا كنت أتعجب أنه الإمام الحسين سلام الله عليه كان يخاطب هؤلاء الناس يوم عاشوراء بهذا الخطاب، اللي إحنا الآن بعد 1400 سنة ما نتحمل نسمع. كيف هؤلاء كانوا يسمعون وأصلا ما يتأثرون؟ هذا أعجب منه، هذا يسمع كلام الله ومن الرسول، ومن رسول كان بينهم 40 سنة ما رأوا منه أي شيء ينافي الإنسانية وينافي الكرامة، ومع ذلك يولي مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، يعني كأن أذنه ما صم، فيه أصم ما يسمع، وقر يعني ثقل، ك كأنه ما يسمع أصلا هذا الحال. وقلت بأن هذا الأمر أيضا مكرر في القرآن، أن هؤلاء كانوا يقولون هم بأنفسهم يقولون وفي أذننا وقر وبيننا وبينك حجاب في سورة فصلت، وموارد عديدة اللي يقول بأن إحنا ما نسمع أصلا، ما نسمع شو تقول. كأن الأولى أيضا كأن هو يعني تشبيه، كأنه لم يسمع، كأن الأولى تخفيف كأن، كأن لم يسمعها يعني كأنه لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. ما دام هو هالشكل مستكبر بشره، وهذا هم البشارة استهزاء به، كأنه البشارة للشيء اللي الإنسان يستحسنه ويحبه، ولكن هذا من باب الاستهزاء والتهكم، يقول فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. ومن دأب القرآن أنه إذا ذكر آية عقاب وعذاب يتبعه، غالبا يتبعه بآية في جزاء المؤمنين حتى لا يكون هناك مجرد ذكر للعذاب. يعني في مقابل هذا الرجل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان وحده أيضا مكافي، لهم جنات النعيم، جنات مملوءة بالنعم، خالدين فيها لا يخرجون منها وما يبتغون أن يخرجون، وعد الله يعني هذا وعد من الله، طبعا هذا التأكيد وهو وعد مبين أنه وعد، وهذا وعد حق تأكيد أزيد، يعني حقا تأكيد للوعد ووعد تأكيد لنفس الجملة، وكلاهما مصدر ومفعول مطلق، يعني الله وعدكم وعدا وهذا الوعد حق، وعدا حقا، وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم، يعني الله تعالى يفعل ما يشاء، عزيز لا ينفذ فيه شيء فلا يمنعه شيء، يعمل ما يشاء يفعل ما يشاء، وهو ولكنه حكيم. وقلت سابقا أن اتباع العزيز بالحكيم في غالب الموارد أو يمكن أكثر يعني الموارد من جهة أنه لا يتوهم إنسان أن الله تعالى حيث أنه عزيز فلا يغلب إرادته شيء، فهو يفعل كل ما يشاء وكل ما يحصل، يفعل ما يشاء ولكن لا يفعل إلا ما يقتضيه، ما تقتضيه الحكمة، لأنه حكيم في نفس الوقت وهو العزيز الحكيم. فإذا يدخل المؤمنين في الجنة وهم خالدون من حكمته، مو أن هذا شيء عشوائي، انتخاب عشوائي. خلق السماوات بغير عمد ترونها، هذه الآيات يعني آيتين إشارة إلى قدرة الله تعالى، وفي مقابل اعتقاد هؤلاء اللي كانوا يستهزئون، يقول أنتوا شنو عبادتكم وشنو هدفكم ودينكم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. في مقابل هذا الرجل اللي لا يحمل منطقا ولا يتكلم بمنطق وإنما يشتري لهو الحديث، الله تعالى يأتي له بدليل، انظر إلى السماوات والأرض، خلق الله، خلق السماوات بغير عمد ترونها. ترونها يمكن أن يكون المعنى يعني ترون أنها بغير عمد، خلق السماوات بغير عمد، ترونها أنها بغير عمد، يعني هذا واضح مرئي ومعلوم، أو ترونها صفة يعني خلق السماوات بغير عمد ترونها، فهي معها عمد ولكنها عمد غير مرئية. وهناك رواية تقول بأن في تفسير والسماء ذات الحبك بأن السماء محبوكة إلى الأرض، يعني هناك بين السماء والأرض احتباك وارتباط. فهذا الراوي يقول ولكن الله قال بغير عمد ترونها، فيقول الإمام أو ما قال ترونها، فهناك عمد ولكنكم لا ترونها، يعني عمد غير مرئي. فيقول بعض الناس بأن هذا يمكن أن يكون إشارة إلى الجاذبية الموجودة مثلا بين الأجرام السماوية، لأن كل هذه الأجرام مرتبطة بعضها ببعض بالجاذبية الموجودة، وإلا لكانت الأجرام تتباعد أزيد من هذا أو تقترب أزيد من هذا. فهذا حفظ هذا الحالة، بل حتى هذا الحالة الدوران الموجود نتيجة هذه الجاذبية، يقولون أنا ما أدري. على كل حال هذا بهذا الاحتمال يمكن أن يقال بأن المراد بالعمد الغير مرئي هذا المعنى. على كل حال سواء يكون هذا الشيء أو لا، فهذا الآية تقول بأن السماوات العظيمة اللي تشوفونها، طبعا القرآن لا يشير إلى آيات لا يعلمها الناس المخاطبين، فليس هناك إشارة إلى الأجرام السماوية اللي ما يشوفونها، المجرات وإلى آخره. هذا اللي تشوفون هل موجود، هذا اللي كل إنسان يشوفه يعلم بأن هناك أجرام سماوية، كواكب وسيارات وشمس وقمر، وحتى هذا الجو الموجود، فهذا شيء عظيم، وهذا بغير عمد، يعني لا يعتمد على شيء، وإنما هي ممسكة بإذن الله بأمر الله، طبعا بحالة طبيعية بصورة طبيعية، ولكن هذا الصورة الطبيعية هذا الله تعالى خلقها. كيف خلق هذا؟ من اللي خلق هذه الأشياء بهذا العظمة؟ الله تعالى خلق السماوات والأرض وألقى في الأرض، هذه السماوات، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. وأيضا انظروا إلى الأرض، الله تعالى خلق فيها الجبال، الرواسي، الرواسي يعني الثوابت اللي ما تتحرك، أن تميد يعني مخافة أن تميد بكم، لئلا تميد بكم الأرض، فيمنع الجبل، يمنع ميدان الأرض وانحرافها عن الوضع اللي عندها، يعني الحركة اللي عندها، المدار المخصوص لها، لعله لها أثر. أنا ما شايف شيء يعني من ناحية علمية أن هل الجبال تؤثر في هذا الشيء أم لا، أو أنه هل هذا إشارة إلى منع الجبال لبعض أنواع الزلازل أو الهزات، ما أدري، يعني هذا مو شيء واضح. يقال بعضهم يقولون بأنه من ناحية علمية، بعد هذا مو ثابت الارتباط أن الجبل يمنع حدوث بعض أنواع الهزات والزلازل، فلعله يكون هالشكل، أو يمنع ميدان الأرض، والميدان بمعنى الانحراف، يعني الانحراف عن مدارها أو عن هذه الحركة الخاصة اللي عندها. على كل حال هذه الآيات اللي تذكر أن الجبال تمنع من ميدان الأرض من ناحية علمية مو ثابت شيء، يعني أنا ما شايف شيء اللي تفسر هذا الأمر، ولكن القرآن يقول بأن الجبال تمنع ميدان الأرض، وآيات كثيرة في هذا الأمر. وبث فيها من كل دابة، يعني ونشر، بث يعني نشر فيها من أنواع الحيوان، دابة يعني اللي يدب على الأرض، من الإنسان وأنواع الحيوان والحشرات والطيور إلى آخره. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. وأيضا من آياته تعالى إنزال المطر وإنبات نبات من كل زوج كريم. الزوج إما معنى الصنف كما يقال أن الزوج يعني صنف، من كل صنف من أصناف النبات كريم، يعني له قيمة وله قدر. كل شيء ما نقول حجر كريم، الأحجار الكريمة، يعني الحجر اللي له قيمة في مقابل الأحجار التافهة اللي ما لها أثر. النبات له قيمة وله فائدة للإنسان. أو الزوج بمعنى الصنفين، يعني النبات يشتمل على صنف مذكر وصنف مؤنث، وهذا أيضا مذكور في آيات أخرى فيها صراحة في هذا الشيء. والحمد لله رب العالمين.